الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الخروج في طلب العلم. قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة الشهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وقال رحمه الله في الحديث 78: حدثنا أبو القاسم خالد ابن خلي قال حدثنا محمد ابن حرب وهو الخولاني قال: قال الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمر الأوزاعي إمام أهل الشام في زمنه قال: أخبرني الزهري ومحمد مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو الحر ابن قيس ابن حصن فزاري في صحيح موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه، يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلى منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر. قال فتى موسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ. فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. والمراد بذلك الرحلة في طلب العلم. والرحلة في طلب العلم سنة من مضى، فقد رحل بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في طلب العلم، ورحل جماعة من التابعين ومن جاء بعدهم، وألف العلماء في ذلك بعض المؤلفات فيما يتعلق بالرحلة في طلب الحديث. وطاف علماء الحديث أقطار الأرض يجمعون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاقوا الشدائد والمتاعب من أجل ذلك، وصبروا من أجل الله عز وجل، وحفظ الله عز وجل بهم السنة، وعرضوا أنفسهم في أسفارهم لكثير من المخاطر كما هو مذكور في الكتب المعنية في ذكر رحلة العلماء في طلب الحديث. وربما يمشي الواحد منهم المسافات البعيدة والبلدان البعيدة وإلى البلدان، نعم، يسير إلى البلدان البعيدة ماشيا على الأقدام. فنالوا الشدائد الكبار وأجرهم على الله عز وجل، ثم بعد ذلك دونت تلك الأحاديث في الكتب، وانتشرت كتب الحديث في أطراف الأرض، وصار الحديث في متناول من أراده بكل سهولة ويسر. ومع هذا أعرض عنه كثير من الناس ولم يتجه إلى العلم وإلى مدارسته إلا القلة من الناس، وضعفت الهمم، وأعرض كثير من الناس عن الحديث وعن حفظه والتفقه فيه. وهذا لجهلهم بشرف الحديث وبفضله، ومن جهل شيئا لا يعرف قيمته. وقد يقف الشخص على جوهر من الجواهر الثمينة النفيسة وهو لا يعرف قيمتها، ربما يأخذ تلك الجوهرة ويرمي بها لأنه لا يعرف قيمة تلك الجوهرة. وهكذا الجاهل الذي ما يعرف قيمة الحديث لا يلتفت إليه ولا يحرص على حفظه ولا على التفقه فيه، وينشغل بدنياه ويعرض عما فيه فلاحه. وما فيه سعادته في الدارين، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكان من مضى كما عرفنا يرحلون إلى المسافات البعيدة من أجل الحديث الواحد. وهنا ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة الشهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، وحديث المقاصة بين أهل الجنة وبين أهل النار. وقد أسنده الإمام أحمد في مسنده، وهكذا الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وجاء عند غيرهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه ضعف لكن الحديث شواهد كثيرة يتقوى بها. فجاء ابن عبد الله سار مسير الشهر إلى بلاد الشام من أجل حديث واحد، بلغه هذا الحديث عن نزول وأراد أن يأخذه عاليا، فأراد أن يأخذه من عبد الله بن أنيس مباشرة، فإن عبد الله بن أنيس سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرحل شهرا من أجل أن يأخذ ذلك الحديث عن علو، وهذه همة عالية، مع أن جابر بن عبد الله من المكثرين في رواية الحديث، وعنده من الحديث ما ليس عند عبد الله بن أنيس، لكنه كان حريصا على العلم، حريصا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار مسيرة الشهر لعلمه بنفاسة ما يطلب. وكثير من الناس في هذه الأزمان ما هو مستعد أن يسير مسيرة دقيقة، قد تكون بيته مجاورة للمسجد، ما هو مستعد أن يسير مسيرة دقيقة أو أقل من ذلك من أجل أن يأخذ العلم وأن يتفقه في الأمور الضرورية، في الأمور المتعينة عليه، في الواجبات العينية، في في مسائل التوحيد والعقيدة، وفيما يجب عليه أن يتعلمه أيضا من مسائل الفقه، فما هو مستعد أن يسير مسيرة دقيقة ليتعلم ما يحتاج إليه. وجاب عبد الله رحل هذه الرحلة في حديث تعلمه لا يدخل، لا يدخل في فروض الأعيان، وإنما حديث يتعلق بمسألة المقاصة من أمور الآخرة، المقاصة بين أهل الجنة وأهل النار في المظالم والحقوق، ومع هذا حرص عليه، وقد بلغه الحديث عن نزول وحرص أن يأخذ عن علوم، فهذه همم عالية. فالإعراض موجود من الناس إلا من رحم الله عز وجل، يحرصون على الدنيا، ومستعد الواحد من أجل الدنيا أن يرحل إلى البلدان البعيدة. إذا قيل له ارحل إلى الصين من أجل الدنيا لهان عليه ذلك، أو إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وهي من بلدان الكافرين، لهان عليه أن يرحل من أجل الدنيا ويتحمل مشقة الغربة والمتاعب من أجل الدنيا، وربما يبقى السنين المتطاولة من أجل الدنيا، إما من أجل تجارة أو من أجل علم دنيوي، وهذا العلم الدنيوي لا يبقى للعبد إذا مات العبد، زال بموته، فلا ينتفع به بعد موته، ويزيل علم الدنيا عموما بزوال الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم أي الدنيا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه حال أكثر الناس، فمستعد يذهب إلى البلدان البعيدة من أجل الدنيا، وما هو مستعد أن يمشي 10 خطوات إلى المسجد إذا كان جارا للمسجد من أجل أن يتعلم ما يحتاج إليه، ما فيه نجاته وما فيه سعادته. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهو طريق موصل إلى الجنة. فمن وفقه الله عز وجل للعلم لتحصيله فليحمد الله عز وجل، فهو في خير وفي نعمة، وسيعلم العبد حقيقة الحال إذا مات، والموت قريب، الموت قريب وسيعلم حقيقة الحال، وسيعلم من السعيد ومن الذي أضاع عمره فيما لا يفيد. لا بأس أن الإنسان يتكسب في أمر الدنيا ما يحتاج إليه، لكن الخطأ أن يضيع دينه. لو عامل الناس الدين كمعاملتهم للدنيا وجعلوا الدين والدنيا سواء لكانوا على خير، وإن كانوا قد غبنوا، لكن لو ساووا لكانوا على خير باعتبار أنهم ما ضيعوا العلم بالكلية وما يحتاجون إليه. لكن حال الناس أنهم لا يلتفتون إلى العلم الكلية إلا من رحم الله عز وجل، ولا يحرصون على ذلك، ويحرصون على الدنيا حرصا بالغا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه حال الناس إلا من رحم الله عز وجل. فقال البخاري رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، أو في 100 حديث ولا أكثر من ذلك أو أقل، وإنما في حديث واحد. ورحل جاب بن عبد الله مسير الشهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن عباس وقد مر معنا فيما مضى في رحلة كريم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر من أجل أن يتعلم منه ما لا يعلم، مع أن موسى أفضل من الخضر، فإن موسى من أولي العزم من الرسل وهو كريم الرحمن اصطفاه الله عز وجل برسالاته وبكلامه، فهو من أولي العزم من الرسل وهو أعلم من الخضر، لكن عند الخضر من العلم ما لا يعلمه موسى، وعند موسى من العلم أكثر مما لا يعلمه الخضر. فما كانت موسى في العلم والعمل وفي النبوة والرسالة أعظم من مكانة الخضر، ومع هذا تواضع وحرص على طلب العلم وسافر إلى المسافات البعيدة وتحمل المشاق وتواضع في طلبه للعلم، تواضع مع الخضر وطلب منه أن يكون تابعا له من أجل أن يعلمه مما علمه الله عز وجل، وأنه لا يريد منه شيئا من الدنيا، ما يريد منه إلا العلم، لا ما تبعه من أجل حضم حظوظ الدنيا، ولا يريد منه شيئا من الدنيا، إنما يريد أن يعلمه ما لم يعلم. وتلك المسائل التي تعلمها موسى عليه الصلاة والسلام ليست من أركان الدين، ومع هذا حرص عليها موسى. العلم شريف في أي باب من الأبواب، وإن كان العلم على مراتب، فليس هنالك ما هو دني وحقير من العلم، كل العلم شريف وينتفع العبد به ويؤجر عليه، وإن كان بعد ذلك على مراتب، فتعلم واجبات الأعيان أوكد من واجبات الكفاية. فعلى كل، رحل موسى عليه الصلاة والسلام مع علوم منزلته ومكانته تلك الرحلة التي قصها الله عز وجل في سورة الكهف ملتمسا للعلم. قال عن ابن عباس أنه تمارى هو الحر ابن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت، والمواراة معنى الجدال، إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه، يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه، فلما علم أن عنده من العلم ما ليس عنده سأل السبيل إلى لقيه، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاها، أي ستلقى الخضر في ذلك الموضع، إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم اتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغ، ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا. فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه، والحديث مر معنا فيما مضى، ويأتي أيضا مشيئة الله عز وجل بما هو أوسع من ذلك في موضعه. والشاهد منه أن فيه الخروج في طلب العلم، وفيه الرحلة في طلب العلم. فلهذا أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، باب الخروج في طلب العلم. قال رحمه الله: باب فضل من علم وعلم. قال في الحديث 79: حدثنا محمد بن العلاء، وأبو كريم مشهور بكنيته، قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة، وهو ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي بردة عن أبي موسى، وهو يروي عن أبيه عبد الله بن قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها إخاذات، في بعض ألفاظ الحديث أجادب، وهي بمعناها أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله على إسحاق: وكان منهما طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء، صفصف المستوي من الأرض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من علم وعلم. باب فضل من علم وعلم، فعلم أولا حتى صار عالما، فلما علم علم غيره. فابتدأ بالعلم ثم التعليم. وهذا من ثمار العلم، أن الإنسان يعلم ما علمه الله عز وجل، وهذا من زكاة العلم. فزكاة العلم بذله وعدم كتمانه. باب فضل من علم وعلم، والحديث ظاهر في فضيلة ذلك، فإن الطائفة الأولى علمت وعملت وعلمت، وهذا هو الأكمل، أن الإنسان يعلم ويعمل بعلمه ويعلم غيره. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للهدى والعلم، والمراد به الوحي، كمثل الغيث الذي أصاب أرضا. فالوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله مشبه بالغيث الذي هو المطر، فإن الوحي هو ري القلوب، كما أن المطر هو ري الأبدان والأرض، فمن شرب الماء ارتوى، ومن شرب الوحي ارتوى، ولهذا يقال شفاء العليل. نعم، إرواء الغليل يقال إرواء الغليل وشفاء العليل إرواء الغليل. فالوحي يحصل به إرواء للروح والقلب، وكما أن البدن يحتاج إلى ماء لا يقوم إلا به، وإذا ما تركه هلك، فهكذا الروح والقلب يحتاجان إلى شراب، والمراد به الوحي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، وهذا مثل ضربه الله عز وجل للوحي. فمثل الوحي كمثل الماء النازل من السماء كما في هذا الحديث، ومثل القلوب كمثل الأودية، فسالت أودية بقدرها، فهناك أودية واسعة قبلت الماء الكثير، وأودية متوسطة قبلت من الماء على قدرها، وأودية ضيقة أخذت من الماء على قدرها. وهكذا قلوب العباد، فهنالك قلوب واسعة أخذت من الوحي الشيء الكثير، وهنالك قلوب متوسطة أخذت على قدرها من وحي الله عز وجل من العلم والهدى، وهناك قلوب ضيقة فعلى قدرها، والناس يتفاوتون في العلم فليسوا على حد سواء. فقد يتفق رجلان في زمن التحصيل، في زمن تحصيل العلم، فيبتدئان سويا في العلم، ويكون ما بينهما في العلم كما بين السماء والأرض، مع أنهما سارا سويا في تحصيل العلم وجلسا سويا في مجالس العلم. والزمن الذي حصله أحدهما هو الذي بقى في أحدهما في تحصيل العلم هو نفس الزمن الذي بقى فيه الآخر، لكن القلوب متفاوتة. وإنما ينال الإنسان من العلم على سعة قلبه، وكل ذلك فضل من الله عز وجل ومنه وكرم من الله سبحانه وتعالى، والله يمن على من يشاء. وكما فضل الله عز وجل بين الناس في الدنيا وجعلهم درجات، فهكذا في أمر العلم والدين، فهم درجات وليسوا على حد سواء. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فالوحي إذا نزل على القلوب فهو كالماء إذا نزل على الأودية، والماء إذا نزل على الأودية صفاها من الشوائب والقاذورات والعيدان والشوك وغير ذلك، فيأتي السيل ويصفي الوادي ويحمل الزبد ويقوم بتطهير الوادي. وهكذا الوحي إذا نزع القلوب فإنه يطهر القلوب مما فيها من الأمراض، مما فيها من الشهوات الباطلة والشبهات المضلة، وما فيها من الأهواء المتضاربة، فيطهر القلوب ويصفي القلوب كالماء النازل من السماء يصفي القلوب، كيصفي الوديان ويطهرها. فما ذكره الله عز وجل في كتابه فيه نوع الشبه بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم. الكلام على هذا الحديث يحتاج إلى شيء من الوقت، وهو حديث عظيم نفيس في بيان أحوال الناس مع العلم، فنؤجل الكلام على بقيته في درس قادم بإذن الله عز وجل.